ننتقل بعد ذلك إلى باب الخيانة. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليدفع.
باب الحوالة، ويقال الحوالة، فهي بالفتح وبالكسر مأخوذة من التحول أو التحويل، هذا من جهة اللغة، والتحول والتحويل بمعنى الانتقال. واصطلاحا هي نقل الدين من ذمة شخص إلى آخر، نقل الدين أو نقل الحق من ذمة شخص إلى آخر. والحوالة جائزة بالسنة والإجماع، وحديث الباب هو دليل المشروعية: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فليتبع، هذا هو الكثير، وورد فليتبع. وهذا الحديث عليه أجمع أهل العلم، كما قال ابن قدامة عليه رحمة الله، وقد أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة. ما هي حقيقة هذه المعاملة؟ حقيقة الحوالة، حقيقة أن الحوالة تحويل للحق من ذمة إلى ذمة. كيف هذا؟ محمد له دين على أحمد، وأحمد له دين على ياسر، فمحمد يطالب أحمد بدينه، فماذا يعمل أحمد؟ يقول لمحمد: أحلتك بدينك على ياسر، أحلتك بدينك على ياسر. فإن تحققت شروط الحوالة فقد برئت ذمة المحيل، برئت ذمة المحيل من دين المحال، برئت ذمة المحيل من دين المحال، وليس للمحال أن يرجع على المحيل بعد ذلك، فكأن ذمة المحيل قد برئت ولم تعد مشغولة بدين الذي أحاله، وانتقل الدين إلى أن صار على ياسر الذي هو المحال عليه، المحال عليه. واضح؟ وحقيقة الحوالة تحويل الدين ونقله من ذمة إلى أخرى. طبعا هذا التحويل له شروط وله حقيقة، فحقيقته أنها نقل للدين من ذمة إلى ذمة، يعني تصرف في الدين. وهل هذا التصرف من جنس البيع؟ لا، ليس من جنس البيع. لماذا؟ لأنه قد ورد النهي عن بيع الدين بالدين، فهذا ليس بيعا، وإنما هو تحول وتحويل. ومما يدل على أنها ليست من جنس البيع أنها لا تنعقد بلفظ البيع، الحوالة لا تنعقد بلفظ البيع، فلا يقول له: بعتك الدين الذي لي على ياسر بدينك الذي علي، ولا يقول الآخر: قبلته، ولكن شرط أن يقول له: أحلتك بدينك، ونحو ذلك من العبارات، فلا تجوز بلفظ البيع، ولفظها يشعر بالتحول لا يشعر بالبيع، ولا يدخلها خيار كما يدخل الخيار في البيع، وهي لازمة بمجرد العقد ولا تعتبر جائزة، فهي على كل حال من جنس استيفاء الحقوق مع ما في ذلك من التيسير والإرفاق والتسهيل على المكلفين. يبقى الحوالة عقد منفرد بذاته، ليس بيع دين بدين. وهذا الحديث الذي بين يدينا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وفي هذا تنبيه على تحريم المماطلة، أي مماطلة الغني في أداء الحقوق التي عليه، بشرط ألا يكون عذر يمنعه من الأداء. قد يكون غنيا لكن عنده عذر يمنعه من الأداء، فعندها لا يقال إنه ظلم، وإنما يقال أنه معذور، انه معذور. كان يكون ماله غاب وانقطعت السبيل اليه ونحو ذلك من الاعذار التي تمنعه من الوصول الى ماله. ثم ان الحديث اشار الى صحة الحوالة وجوازها وان فيها هذا التيسير على المتعامدين. شرح هذا الحديث بالتفصيل وقوله صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم. المطل من المد أو المدافع. مطل الشيء أي مده أو مدافعته، وهذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله، فالفاعل هنا هو الغني، هو الذي يماطل. والتقدير مطل الغني لدائنه، مطل الغني لإيه؟ لدائنه ظلم. ده في تقدير هنا، تقدير شيء محذوف، مطل الغني لدائنه ظلم بشرط أن يكون غير معسر أو أن يكون الغني قادرا على الوفاء ونحو هذا من الشروط. إذن مطل الغني ظلم هذا من المصدر الذي أضيف إلى فاعله، ويصح على تقدير آخر أن يكون من المصدر الذي أضيف إلى مفعوله، يعني إلى اسم مفعوله، فكأن المعنى يجب على المستدين أو المدين أن يؤدي دينه ويوفي صاحب الدين حقه ولو كان صاحب الدين غنيا. يجب على المدين أن يوفي الدين لصاحبه ولو كان صاحب الدين غنيا. المعنى الأول مطل الغني أي مماطلة الغني لغيره ظلم، هذا على معنى إضافة المصدر إلى اسم الفاعل. لا، على معنى إضافة المصدر إلى اسم المفعول فنقول يجب تأدية الدين ولو كان الدائن غنيا غير محتاج، وهذا كما قال حافظ ابن حجر فيه بعد، لكنه معنى قد يفهم من الحديث وهو صالح لأن يتناوله بلفظه. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذه العبارة تتعلق بعقد الحوالة، والحوالة حتى تقوم في الواقع وتوجد لابد لها من أركان تتضمنها الحوالة. الركن الأول المحيل، والمحيل هو المدين، والمحال هو الدائن، فلابد من محيل ومحال، وأيضا لابد من وجود المحال عليه، المحال عليه، وهو من عليه دين المحيل. المحيل هو صاحب الدين الأول، والمحال هو الذي له هذا الدين على المحيل، والمحال عليه من عليه دين للمحيل، من عليه دين للمحيل. بس عرفنا الفرق بين المحيل والمحال والمحال عليه، وهناك محال به. ما هو المحال به؟ الدين. الدين، وهناك الصيغة، الصيغة التي تنعقد بها العقود، فالحوالة أو الحوالة عقد يحتاج إلى صيغة. قل أحلتك بدينك الذي لي على فلان، هذه صيغته الحوالة. يقول رضيت أو قبلت، على خلاف بين العلماء هل يشترط رضا المحال أو لا يشترط. طيب، هذا يجعلنا نتحدث عن شروط عقد الحوالة. شروط عقد الحوالة، قال العلماء يشترط في عقدها رضا المحيل. لماذا؟ لماذا نشترط رضا المحيل؟ لأن الحق عليه، فلا يلزمه أن تعين الجهة التي يقتضى منها الدين. لا يملك أحد أن يلزمه أن يكون الوفاء من جهة دينه الذي على فلان، أو من جهة ماله الذي في الجهة الفلانية أو غير ذلك. إذا لابد من رضاه أولا لأن الحق عليه، ولا يتعين عليه أن يوفي هذا الحق من جهة بعينها. طيب، رضا المحال هل هو مشترط أو معتبر أو لا؟ ورضا المحال عليه أيضا، أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى اشتراط رضاهما، أي رضا المحال عليه والمحال. قال لابد من رضاهما. لماذا؟ قال لأنها معاوضة، لأنها معاوضة هذا الدين بالدين. وهذا كما قلت على خلاف ما هو مذهب الجمهور، لأن الجمهور لا ينظرون للحوالة على أنها عقد معاوضة، وإنما ينظرون إليها على أنها تحويل للدين من ذمة إلى ذمة، وفيها معنى الإرفاق ومعنى التيسير والاستيفاء للحقوق. فأبو حنيفة قال هذا عقد معاوضة يلزم فيها رضا الطرفين. من هما الطرفان؟ الطرف الأول المحيل، والطرف الثاني المحال والمحال عليه. فالمحال والمحال عليه طرف، والمحيل طرف آخر. قال فيشترط رضا الطرفين حتى تنعقد هذه المعاملة. طيب، أما الجمهور فيرون أنه لا يلزم رضا المحال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإذا أحيل أحدكم على مليء فليه فليحسن، أو وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فهذا منه صلى الله عليه وآله وسلم أمر لا يدل هذا على أن للمحال أن يرضى، لا يدل هذا على أن للمحال أن يرضى أو أن يسخط. وبعض الفقهاء قال هذا إنما يفيد الاستحباب والندب وليس يفيد الإيجاب، وهذا يعني له تفاصيل. فمالك رحمه الله تعالى والشافعي قال يعتبر رضا المحتال، يعتبر رضا المحتال أو المحال، فلا يجوز نقل حقه إلا برضا، لا يجوز نقل حقه إلا برضا. أما الحنابلة والظاهرية فهم الذين تمسكوا بأنه ليس له أن يختار، فإذا أحيل بحقه على من يعني يستوفي أو يوفي له الدين فإن عليه أن يحتال، والحديث على ظاهره، فلا يلزم أن يرضى لا المحيل ولا المحال، لا يلزم رضا المحتال أو المحال والمحال عليه. إذا تلخص من هذا أنه عندنا مذاهب، المذهب الأول مذهب الحنفي اعتبار رضا المحتال والمحال والمحال عليه، يبقى رضا الطرفين. مالك والشافعي ماذا قال؟ قال يعتبر رضا المحتال دون رضا الايه؟ المحال عليه. الامام احمد والظاهرية قالوا لا يعتبر رضا المحال عليه ولا المحال. واضح؟ طيب، وهذا هو ما نرجحه، رأي الحنابلة هو الذي يترجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، أو وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع من غير قيد ولا شرط، إلا إذا كان المحال عليه غير مليء أو كان مفلسا. فإذا بان المحال عليه غير مليء أو كان مفلسا أو بان متوفى كان له، أي المحال كان له أن يرجع على المحيل بدينه، فكأن دينه لا يزال في ذمة المحيل، لم تبرأ ذمته بهذه الإحالة. لماذا؟ يترتب على هذا أن أحاله على مفلس أو أحاله على ميت، وهذا الميت لا يمكن أن يتقبل في ذمته حقا. الشرط الثاني أن يتماثل الحقان أو أن يتماثل الدينان، ويعتبر التماثل في أمور ثلاث. الأول في الجنس، فلابد أن يحيل الذهب بالذهب وأن يحيل الفضة بالفضة، ولا يصح أن يحيل ذهبا عن فضة، ولا أن يحيل دينارا عن ريال، ولا دولارا عن جنيه، فهذا تماثل في الجنس لابد منه. فإن أحال بجنس مختلف فسدت هذه الحوالة ولم تصح. الأمر الثاني الصفة، فلابد أن يحيل على عملة أو على مال أو على نقد بصفة متفقة. إذا أحاله مثلا بدينار ذهبي صحيح فلا يصح أن يحيل أن يكون الدين مثلا دينارات مكسرة، ولا يصح أن تكون صحاحا والأخرى مكسرة لأن الصفة تختلف، أو أن تكون هذه الدينارات مصرية مثلا والأخرى أميرية، يعني في صفتها وليس في جنسها، وإلا فالجنس متفق. الأمر الثالث أن تكون متفقة في الحلول أو التأجيل، فإذا كان الدين هذا حال فينبغي أن يكون الدين الآخر حالا، أو إذا كان هذا مؤجلا فينبغي أن يكون الآخر أيضا مؤجلا. طيب إذا كان مؤجلين لكن هذا أجله بعد شهر والثاني أجله بعد سنة، هل تصح الحوالة؟ كلاهما مؤجل لكن أمد التأجيل مختلف، هذا يكون بعد شهر والثاني بعد شهرين مثلا، فهل تصح الحوالة؟ لا تصح، لا تصح الحوالة ما دام هنا هذا الاختلاف في الحلول والتأجيل. الشرط الثالث أن يكون الدين دينا مستقرا. ماذا يعني قولنا دينا مستقرا؟ أي لا يصلح فسخه. لو أن إنسان أحال بدين استلم، دين استلم دين غير مستقر، لماذا؟ لأنه قد يأتي الوقت الذي يستوفى فيه من المسلم إليه هذه السلعة من طعام ونحوه، فلا توجد تلك السلع في الأسواق، فيفضي هذا إلى فسخ العقد، فسخ عقد السلم، وبالتالي لا يكون هذا الدين دينا مستقرا. أو رجل يعني فرض لامرأة صداقا لكنه لما يستقر هذا الصداق، والصداق يستقر بأمور معروف، لكن إذا كان الصداق بعد لم يستقر فإن هذا الدين لا يعتبر دينا مستقرا، يمكن أن تقع عليه الحوالة. فالحوالة لا تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه، واضح؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في السلم مثلا، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. طيب، أن تكون، هذا هو الشرط الرابع، أن تكون الحوالة بمال معلوم، أن تكون بمال معلوم، فتصح بكل ما يثبت مثله في الذمة. مثل ماذا؟ مثل الأثمان، المكيلات، الموزونات، هذه يعني أموال مثلية، ولا تصح فيما لا يصح السلم فيه. لماذا؟ لأنه لا يثبت في الذمة. يبقى يشترط في هذا الدين، دين الحوالة الذي حال به وعليه، أن يكون ذلك كله بمال معلوم. إذا اجتمعت هذه الشروط صحت الحوالة، إذا فقد شرط صارت هذه الحوالة إيه؟ غير صحيحة ولا تنعقد. فإن اختل شرط من هذه الشروط فالحوالة غير صحيحة، وعلى المحال أن يعود على المحيل مرة أخرى وأن يرجع إليه وعليه بدينه، واضح؟ طيب، ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. المليء من هو؟ هو الغني. والبعض العلماء يقول المليء هو الواجد القادر على الأداء، الواجد القادر على الأداء غير الجاحد ولا المماط، هذا هو المليء، الواجد القادر على الأداء غير جاحد ولا مماطل. فمن أحيل على مليء هذه صفته فقد وجب عليه أن يحتال، وليس له أن يمتنع من أن يحتال بدينه على من أحيل إليه أو عليه. لهذا نكون أيضا قد أتينا على المهم من كتاب أو من باب الحوالة وشرح هذا الحديث، لنقف عند باب من وجد سلعته عند رجل قد أفلس، وهذا إن شاء الله تعالى نتناوله في درس الغد إن يسر الله تعالى وأعان. لننتقل إلى الأسئلة، أسئلة الدرس الماضي والإجابة عن أسئلتكم ثم أسئلة هذا الدرس.
بارك الله فيكم شيخ. بالنسبة لسؤال الحلقة الماضية لسنا إجابة عدة من مصر أحمد كاو وحمد جودة، ومن المغرب خديجة وعبد الرحيم المغراوي ومن أيوب، ومن العراق جميلة، ومن السعودية عزيزة بالخلعة ونبيل السيد حجازي. وكان السؤال الأول: أذكر القواعد الأساسية في بيع الأصناف الربوية. كانت الإجابة: القواعد الأساسية هي أولا يجب التماثل والتقابض بمجلس العقد عند اتحاد الجنس واتحاد العلة، مثل بيع الذهب بالذهب والتمر بالتمر. ثانيا يجب التقابض دون التماثل عند اختلاف الجنس واتحاد العلة، مثل بيع الذهب بالفضة والبر بالشعير. ثالثا عدم وجوب التماثل ولا التقابض عند اختلاف الجنس واختلاف العلة، مثل بيع الذهب بالبر والفضة بالتمر. انتهت الإجابة.
هذه إجابتكم صحيحة.
الأخ زياد الخالدي من تونس يقول: تحية إلى كافة الحضور، وأخص بالذكر فضيلة الشيخ محمد بن نصر بن إبراهيم، نفعنا الله بعلمه وبارك فيه. عندي سؤال متعلق بمسألة الربا إن أمكن ذلك، وأنا في حاجة ماسة للإجابة عنه، وهو: هل يجوز بيع وشراء الذهب بالتقسيط وبارك الله فيكم؟
إذا كان هنا يسأل عن حكم بيع الذهب بالتقسيط، بمعنى أنه يشتري الذهب بالذهب أو يشتري الذهب بالفضة أو يشتري الذهب بالنقد إلى أجل، فالصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه أن هذا البيع لا يحل، أن هذا البيع لا يحل. وهذا كما تعلم مندرج في هذه القواعد التي ذكرنا. إذا كان بيع ربوي بجنسه، وهذا الذهب ربوي وجنسه الذهب أيضا، فأنت تبيع الذهب بالذهب، فلا بد أن يقع التفاضل، أن يقع التماثل والتقابض، أن يقع التماثل والتقابض. فإن قلنا الذهب جنس والمال الورقي أو النقد الورقي جنس آخر، فلا بد عندئذ من الإيه؟ من التقابض في المجلس. وعليه تعلم أن جماهير أهل العلم سلفا وخلفا يقولون بحرمة وبطلان هذا العقد، والله أعلم.
صدر خير
شيخنا صالح حفظكم الله ونفع بعلمكم. يوجد عندنا في بعض القرى رهن قطعة أرض، يرهنها صاحب هذه الأرض إلى المرتهن، فيدعها عنده لمدة معينة 6 أشهر أو سنة مثلا. ففي هذه الحالة أي حكم المرتهن في الانتفاع بالأرض، يدفع بها أم يتركها؟ وإن تركها بارت.
نعم، ليس له أن ينتفع بهذه الأرض إلا بإذن راهنها، إلا بإذن راهنها، ولراهنها أن يأخذ غلتها وأن يزرعها ونحو هذا. لكن لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها بدون إذن، فإن أذن فالحمد لله، وإلا كان صاحب هذا الرهن أولى بنفقته ومنفعته. ثم إن هذا الرهن إذا وقعت فيه أي زيادة، سواء كانت الزيادة زيادة متصلة أو كانت الزيادة زيادة منفصلة. متصلة مثل السمن، لو كان عنده مثلا يعني رهنه بقرة فزادت أي في وزنها، فهذه تزيد على ملك من؟ تزيد على ملك الراهن. طيب إذا ولدت فهذه زيادة على ملك من؟ على ملك الراهن أيضا، بغير خلاف بين أهل العلم. وإنما المسألة جاءت عند الحنابلة فيما يركب ويحلب، فإذا استعمله فركبه، أو إذا يعني استعمله فشرب لبنه فقد وجبت عليه النفقة. أما إذا لم يستعمله بركوب أو بشرب لبن فإن نفقته على من؟ على راهنه وليس على المرتهن. نعم.
استأذنكم في اتصال هاتفي من الأخ أبو مصعب من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
أنت السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
عندي سؤالين عن الترس الماضي.
تفضل.
السؤال الأول: بعض الناس يصرف مبلغ من المال ولكن عنده اختار مبلغ كامل، يعني مثلا 100 ريال يعطي مثلا 50 ريال
واضح.
الثاني بعض المحلات التجارية يعني ما عندها يشترطون للطرف أن يشتري من عندهم، يعني لا يشتري يطلبون ولا يشتري ما يشتري. كان هذا جائز جزاك الله خير.
السؤال الثاني غير واضح.
السؤال الأول على كل حال، هذا عقد صرف، وعقد الصرف يشترط فيه أن يقع التقابض في المجلس، فإذا وقع النساء والتأخير فالعقد باطل، وإنما يصح فيما تقابض فيه. يعني أعطيته 100 ليصرفها لك، فأعطاك 50 وقال 50 الأخرى غدا، فيصح العقد في 50 التي تسلمتها ويبطل في الأخرى، ويبطل في الأخرى، فأنت مخير بين أن تصرف بهذه 50 وتعيد عقدا جديدا غدا، أو أن تعتبر هذه 100 عنده يعني كدي، وفي الغد يأتيك بصرفها، فعندئذ تتصارف معه بما في ذمته، تصارفه بما في ذمته، يعني 100 دي صارت في ذمته دينا، تأتي له الغد فتقول أصارفك بما في ذمتك من 100 وتأخذ منه الصرف الذي تريد، والله أعلم. نعم.
سمعت من شيخنا السؤال الثاني كان يتحدث قطاع المحلات تشترط الشراء منها. ما فهمت السؤال.
غير واضح.
طيب طيب.
نعم.
لا انتهت الأسئلة يا شيخ صالح.
في هذه الحلقة سؤالان، السؤال الأول عرف الرهن لغة والصلاح، واذكر دليل مشروعيته في السفر والحضر. السؤال الثاني اذكر شروط الحوالة، اذكر شروط الحواله.